والآن مع الشريط السادس من هذه السلسلة، دروس وعبر من حديث جابر وأبي اليسر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقاربا في لفظ الحديث، والسياق لهارون. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ساق حكايته مع أبي اليسر، وتقدم شرحنا لهذا الأمر. ثم بعد ذلك ذهب هو وأبوه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في مسجده، وشرحنا في المرة الماضية أول مقطع من حديث جابر رضي الله عنه، ونحن اليوم مع المقطع الثاني من حديث جابر رضي الله عنه. قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فهذا هو المقطع الثاني من فوائد هذا الحديث العظيم الكبير. ويحكي فيه جابر رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بطن بواط. وغزوة بطن بواط هذه كانت في ربيع الأول بعد 13 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها مباشرة كانت سرية حمزة، وكان حمزة رضي الله عنه خرج مع 30 رجلا من المهاجرين، لم يكن فيهم أنصاري واحد، وخرجوا يطلبون عيرا لقريش كان فيها أبو جهل مع 300 راكب. ويقال إن هذا اللواء هو أول لواء عقد في الإسلام، هذا اللواء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة. مهم، المجدي بن عمرو كان رجلا موادعا للفريقين جميعا، كان موادعا للمسلمين وأيضا موادعا للكافرين، فتدخل المجدي بن عمرو بين الطائفتين. المهم إن الأمر انفض بلا قتال. بعدها مباشرة حدثت هذه الغزوة أو السرية، وهي سرية بطن بواط، وبطن بواط هذان يعني جبلان أصلهما واحد من جبال جهينة، يعني هو جبل واحد وله فرعان. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء يومئذ لسعد بن أبي وقاص، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ. ابن هشام بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة في هذه الغزوة السائب ابن عثمان ابن مضعون. مهم، خرج سعد بن أبي وقاص مع الجماعة المسلمة ليلقوا عيرا لقريش، واستطاع يعني أن يفلتوا، ولم يكن هناك قتال في هذه الغزوة، في غزوة بطن بواط، وكانت قبل غزوة بدر. عارفين غزوة بدر كانت سنة 2 من الهجرة، وبطن بواط سبقتها سرية حمزة، وجاء بعدها مباشرة غزوة العشيرة، وده كله كان قبل بدر. فهو بيقول جابر بن عبد الله أنه خرجوا في غزوة بطن بواط يطلبون المجدية ابن عمرو، وكانوا إذ ذاك في قلة من الظهر وقلة من المال، حتى أن البعير الواحد كان يعقبه أو يعتقبه 5 و6 و7، يعني كل واحد منهم يركب مرحلة، بعير الواحد لسبعة مثلا، كل واحد يركب مثلا كيلو أو يركب نص كيلو وينزل ويركب الآخر، فهذا يدل على قلة الظهر آنذاك. المهم ان كان في يعني رجل من المسلمين وكانت المرحله له، يعني كان الدور عليه انه يركب المرحله بتاعته. فالمهم الجمل برك فركبه، ثم قال له شاء يعني كلمه زجر للبعير زي شي، لما يقول الحصان شي هو دي برضو نفس الكلام. المهم ان الجمل يعني تلدن بعض التلدن، أي أنه يعني تكاسل أن يقوم أول ما زجره بهذه الكلمة. والتلدن اللي هو اللي هو التلكؤ، ويرجع إلى لين، تعرفين زي ما قلت قبل كده العيش الملدن، الرغيف ملدن، يعني يعني طاري كده خرع. فهو برضو الجمل عامل زي بيكون عظمه برضو زي الرغيف الملدن، ما أمش كده بالإيه كما أراد الأنصاري منه. فقال له شأ لعنك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا اللعن، قال من هذا اللاعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. وهذا يدل على خطورة اللعن، لأن اللعن في الأصل هو الطرد من الرحمة، اللعن هو الطرد والإبعاد، فإن قصدت به المعنى الاصطلاحي فهو اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا اللعن من أكبر الكبائر إذا لم يصادف محلا، أما إذا صادف محلا فلا بأس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعنة البعير ولعنة الدواب، فكيف بمن يلعن المسلمين؟ هذا من أكبر الكبائر. تعرفين الكبيرة، العلماء لما يعني وضعوا ضابطا عاما للكبيرة قالوا الكبيرة هو ما توعد عليه بعذاب حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو تبرؤ أو مثلا نفي إيمان، كل ذا يدل على أن الذنب كبير إذا اقترن بشيء، إما حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو تبرؤ أو نقص إيمان أو لعن أو نحو ذلك. فينبغي على المسلم أن يصون لسانه عن اللعن، أن يصون لسانه عن اللعن. وهذا الباب ليس فيه مزاح، بعض الناس ممكن بيمزح بأن يلعن، وهذا لا يحل ولا يجوز. لعن المسلم المتصون لا يحل بالإجماع، المسلم المتصون اللي هو ظاهر العدالة ولم يتلبس بفسق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ثابت بن الضحاك في الصحيحين: لعن المؤمن كقتله. فهذا محمول على المسلم المتصون تام العدالة. طيب المسلم العاصي، الصحيح أنه لا يجوز لعنه، الصحيح أنه لا يجوز لعنه. وفي ذلك حديث
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأيضا لأبي هريرة، وكلاهما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحدود في باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه يعني لا يكفر بذلك، يعني لا يخرج من الملة بذلك. وأورد فيه حديثين، الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى عبد الله ويدعى حمارا، كان اللقب بتاعه حمار، وكان يشرب الخمر. المهم أنه جيء به فيعني لعنه بعض الإيه؟ بعض الصحابة، قال: اللهم لعنه، فإنه كثيرا ما يؤتى بذلك، يؤتى شاربا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. طب واحد يحب الله ورسوله يشرب الخمر؟ يمكن أن يجتمع في العبد فسق وإيمان، كفر وإيمان، يجتمع في العبد كفر من وجه وإيمان من وجه آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل أنه يحب الله ورسوله، وكل مؤمن فلا بد أن يكون محبا لله ورسوله، فنهى عن لعنه، وهذا نص في محل النزاع، أنه لا يجوز لعن المسلم العاصي المتلبس بالكبائر، المتلبس بالكبائر، لأن اللعن قلنا إن معناه هو الإيه؟ هو الطرد والإبعاد، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وأورد أيضا فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جيء بسكران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله، فقال رجل: أخزاك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم، لا تعين الشيطان على أخيكم. العلماء منهم البغوي في شرح السنة وفقه الحافظ بن حجر على هذا الاستنباط، قال: إنما كره أن يلعن المعين في وجهه حتى لا يزيد شرا. لما تيجي واحد وتسبه في وجهه وتلعنه في وجهه وتدعو عليه بالنار في وجهه، فقد يصادف هذا اللعن نفسا مستوفزة مجرمة في ذلك الوقت، فيحمله ذلك على المضي قدما في المعاصي. فلذلك نهي عن لعن المعين بسبب هذا. بعض العلماء ذهب إلى جواز لعن المعين، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا الحديث في الصحيحين، لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهذه امرأة بعينها، هذه امرأة بعينها، ولكن يعني هذا الدليل يعترض عليه بأن الملائكة إذا لعنت معينا لا تلعن إلا من يستحق اللعنة من قبل الله عز وجل، إنما إحنا يعني بالنسبة لنا نعمل الدليل العام في مكانه بغير تعيين شخصه، يعني نقول لعن الله من هجرت فراش زوجها، كالإطلاقات العامة التي سنذكر شيئا منها إن شاء الله. القصد بهذا إن المسلم العاصي حتى لو كان مرتكبا للكبيرة فالراجح أنه لا يجوز لعنه، أما المسلم المتصون تام العدالة فلا يجوز لعنته بالإجماع. يبقى الكافر، وطبعا الكافر أيضا له حالات. الحالة الأولى: من علمنا كفره بعينه، فهذا لا إشكال في لعنه بالإجماع. فمثلا فرعون نلعنه ونعين اسمه، لأن الله عز وجل لعنه باسمه، وكذلك أبو جهل وأبو لهب، خلاص، وأبو طالب، وهؤلاء كل من علمنا بالدليل اليقيني الصحيح، إما أن يكون قاطعا أو صحيحا لا إشكال في صحته وأن العلماء يجمعون على معناه، فكل هؤلاء يجوز لعنتهم بلا إشكال. ومن شك في كفر واحد من هؤلاء فهو مثله، وده اللي بينزل عليه بقى ايه قول العلماء: من لم يكفر الكافر فهو كافر. الجماعة بتوع التكفير والهجرة كان بيكفر طوب الأرض، هو إذا كفر إنسانا فلا بد أن تكفره معه، ما كفرتوش تبقى زيه. وطبعا هذا جهل، وانت عارف الخوارج أجدادهم الأول كانوا أيضا جهلة، مع البون الشاسع بين أجدادهم الأول وبين هؤلاء الغلمان. الجماعة الموجودين دول شوية غلمان لا يعقلون شيئا، إنما الخوارج بتوع زمان برغم أنه كانوا لا يعقلون إلا أنه كان عندهم من العلم الشيء الكثير بالنسبة ليه، بالنسبة لهؤلاء المتخلفين الخالفين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم بجهلهم، قال صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه، بل الحديث المتواتر في صفة الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. لا يجاوز حناجرهم يعني كل اللي بيتحرك في جسمه كله هو اللسان، أما العقل الذي هو في القلب فبينه وبين اللسان سدا منيعا. يقرأ القرآن لا يجاوز حنجرته يعني لا ينزل هذا الذي يقرأه إلى قلبه أو إلى عقله الذي في قلبه حتى يعقله. فهؤلاء خلطوا بقى ما بين من يكفر باجتهاد ومن كفر بالنص القاطع. اللي يكفر بالنص القاطع ده من يشك في كفره فهو كافر مثله، فالذي يقول من غلاة المرجئة مثلا إن فرعون مات على الإسلام، وهناك من غلاة المرجئة من يقول بهذا، ومن يعني المتأخرين منه عبد الغني النابلسي صنف كتابا في غاية العجب سماه كشف الأستار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، فذكر أن فرعون من المقطوع لهم بالجنة. ليه؟ لأنه قال الكلمة لما أدركه الغرق، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ألا. طب ما تقرأ الآية بعدها على طول. الآن لسه فاكر؟ بعدما عاينت ورأيت الموت بعينيك. دي دائما الآيس من النجاة دائما لا قيمة له على الإطلاق، يعني العبد إذا ظل على كفره حتى إذا بلغت الحلقوم وقال آمن فهذا لا قيمة لإيمانه على الإطلاق، هذا لا قيمة لإيمانه على الإطلاق. إنما يقبل إيمانه إذا كان في المهلة، المهلة يعني ما زال حيا، إذا تاب يتوب الله عز وجل عليه، لكن هو بيموت دي توبة لا قيمة لها. فبعدما عاين فرعون الموت قال آمنت، ولم يخرج من كبره، إنما عرض بربه، عرض بربه تبارك وتعالى وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل، اللي هم آمنوا به ده لا أنا ما أعرفوش ده ولا أعرف كونه ولا أعرف صفاته، اللي هم كانوا بيتكلموا عنه يعني أنا تبع، يعني حتى وهو يعاين يعرض يعرض، وهذا من تمام كبره. رجل غاب طول عمره يدعي أنه إله، والناس يعني كبرت المسألة في دماغه، فيقوم يأخذ الآية لوحدها ويقول لك أصل الإيمان عند المرجئة إن هو يقول الكلمة ويعمل اللي هو عايزه، لا إله إلا الله وخلاص ويعمل اللي هو عايزه، هذا الإيمان عندهم. وده غلاة الإيه؟ غلاة المرجئة، بخلاف مرجئة الفقهاء فإنهم لا يقولون بذلك. فمن يشك في كفر فرعون فهو مثله. ليه؟ لأنه بيرد النص القاطع المتواتر، المتواتر ثبوتا والمتواتر دلالة. وكذلك من يشك في يعني كفر أبي جهل وكفر اليهود والمجوس والجماعة دول، من يشك في كفر واحد من هؤلاء فهو مثله. وده بقى اللي بينطبق عليه قول العلماء: من لم يكفر الكافر فهو مثل. إنما واحد إحنا مختلفين في تكفير، أنت ترى أنه هو كافر وأنا أرى أنه فاسق وده يرى أنه مسلم، طالما مختلفين في تكفيره فلا يجوز أبدا أن نقول في هذه الكلمة المعروفة عند العلماء من لم يكفر كافر فهو كافر، ما ينفعش، إنما دي ملتحقة بمن قام الدليل القاطع على كفره. إذن من قام الدليل القاطع على كفره فيحل لعنه بالإجماع، وكذلك من أقام على الكفر، من أقام على الكفر فيحل لعنه أيضا بالإجماع. ماشي؟ ولكن لا نختم له بنار، بل لابد أن نذكر القيد إن مات على ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا ذكر هذا القيد وماتوا وهم كفار، في مسألة الخواتيم محجوبة عنا، ممكن يكون من أكثر الكافرين ويجتبيه الله ويصطفيه ويتوب عليه في أواخر يعني حياته، فلذلك إحنا بنكفره على ظاهر حاله طالما أنه يعني عفوا أنا قلت يعني يجوز لعنته بالإجماع، في بعض العلماء خالف في هذا، لكن الراجح أنه يجوز لعنته طالما أنه مقيم على كفره، ولكن لا يعني نلعنه بأن احنا نحكم له بنار حتى يموت على ذلك. وده اختيار أبو حامد الغزالي، ورجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وأيضا ذكره في البداية والنهاية يعني في واقعة عجيبة غريبة رأيت أن أذكرها لكم أيضا برضو لي، لأن فيها ما يفيد المسلمين في واقعهم الآن، وأن أسباب الوهن في الأمة أسباب واحدة، أسباب الوهن في الأمة أسباب واحدة. في أحداث سنة 352 الحافظ ابن كثير ذكر هذا الكلام في أحداث سنة 352، وذكر عن أن ملك الأرمن، وكان اسمه النقفور أو يعني لقبه النقفور، وكان رجلا عنيدا فاجرا، يقول يعني ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وهذا النقفور توفي في سنة 52 و300 لا رحمه الله. يقول: وكان هذا الملعون من أغلظ الملوك قلبا وأشدهم كفرا وأقواهم بأسا وأحدهم شوكة وأكثرهم قتلا وقتالا للمسلمين في زمانه. استحوذ في أيامه لعنه الله على كثير من السواحل، وأكثرها انتزعها من أيدي المسلمين قسرا، واستمرت في يده قهرا، وأضيفت إلى مملكة الروم قدرا، قدرا يعني بقدر الله تبارك وتعالى السابق على الناس، وذلك لتقصير أهل ذلك الزمان وظهور البدع الشنيعة فيهم وكثرة العصيان من الخاص والعام وفشو البدع فيهم وكثرة الرفض والتشيع منهم وقهر أهل السنة بينهم، فلهذا أديل عليهم من قبل أعداء الإسلام، وأديل عليهم أي صارت الدولة للكافرين على المسلمين، فانتزعوا ما بأيديهم من البلاد مع الخوف الشديد ونكد العيش والفرار من بلاد إلى بلاد، فلا يبيتون ليلة إلا في خوف من قوارع الأعداء وطوارق الشرور المترادفة، فالله المستعان. وقد ورد حلب في 200,000 مقاتل بغتة في سنة 51 و300، وجال فيها جولة ففر من بين يديه صاحبها سيف الدولة ففتحها اللعين عنوة، وقتل أهلها من الرجال والنساء مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وخرب دار سيف الدولة التي كانت ظاهر حلب، وأخذ أموالها وحواصلها وبدد شملها وفرق عددها واستفحل أمر الملعون بها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبلغ في الاجتهاد في قتال الإسلام وأهله وجد في التشمير، فالحكم لله العلي الكبير. وقد كان لعنه الله لا يدخل في بلد إلا قتل المقاتلة وبقية الرجال وسبى النساء والأطفال، وجعل جامعها إصطبلا لخيوله، وكسر منبرها واستنكث مئذنتها بخيله ورجله وطبوله، ثم لم يزل ذلك من دأبه وديدنه حتى سلط الله عليه زوجته فقتلته بجواريها في وسط مسكنه، وأراح الله منه الإسلام وأهله، وأراح وأزاح عنهم قيام ذلك الغمام، ومزق شمله، فلله النعمة والإفضال وله الحمد على كل حال. واتفق في سنة وفاته موت صاحب القسطنطينية، فتكاملت المسرات وحصلت الأمنية، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتذهب السيئات وبرحمته تغفر الزلات. والمقصود أن هذا اللعين أعني النقفور ملك الأرمن كان قد أرسل قصيدة إلى الخليفة المطيع لله نظمها له بعض كتابه ممن كان قد خذله الله وأذله، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وصرفه عن الإسلام وأصله، يفتخر فيها هذا اللعين اللي هو صاحب القصيدة، يفتخر هذا اللعين بذاك اللعين، يعني يفتخر به ملك الأرمن، ويتعرض لسب الإسلام والمسلمين، ويتوعد فيها أهل حوزة الإسلام بأنه سيملكها كلها حتى الحرمين الشريفين عما قريب من الأعوام، وهو أقل وأذل وأخس وأضل من الأنعام، ويزعم أنه ينتصر لدين المسيح عليه السلام، وربما يعرض فيها بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من ربه التحية والإكرام ودوام الصلاة مدى الأيام. ولم يبلغني عن أحد من أهل ذلك العصر أنه رد عليه جوابه، إما لأنها لم تشتهر، وإما لأنه أقل من أن يرد عليه يعني خطابه لأنه كالمعاند الجاحد. وذكر قصيدة ميمية طويلة كتبها هذا الشاعر الملعون، ثم أردفها بقصيدة ماتعة رائعة قوية جدا للإمام أبي محمد ابن حزم رحمه الله، وكان شاعرا فحلا وشعره في الذروة ابن حزم، لأن ابن حزم كما تعلمون تربى أديبا في الأصل، فرد عليه بميمية قضى فيها قضاء مبرما على ما جاء في قصيدة هذا الهالك الملعون. المهم أن ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر ميمية هذا اللعين المرتد التي يشتم فيها الإسلام والمسلمين ويعرض فيها بجناب رسول رب العالمين، ختم يعني هذه القصيدة بقوله: هذا آخرها لعن الله ناظمها وأسكنه النار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يوم يدعو ناظمها ثبورا ويصلى سعيرا، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا إن كان مات كافرا. شوف بعد كل اللعن والطرد والحكم بالنار والكلام ده، أم ذكر هذا القيد في الإيه؟ في النهاية لاحتمال أن تتداركه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن الكافر الذي أظهر كفره فلا بأس بلعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله، ولكن لا نحكم عليه بالنار إلا بهذا القيد، إعمالا لقول الله تبارك وتعالى والذي ذكرناه آنفا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن الكافر أيضا المسألة فيها هذا التفصيل، والمسلم فيها أيضا التفصيل الذي ذكرته. أما المباح فهو اللعن العام، اللعن العام، لكن تلعن الجماعة كلها لا على وجه التعيين، لا على وجه التعيين، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى إذن لعن من كتم، فيعمل بنص الوعيد في مكانه ولكن لا على جهة تعيين إنسان ما. فلو أن إنسانا تورط بسبب نفاق أو بسبب ضعف أو نحو ذلك في أن يكتم ما أنزله الله في كتابه ظاهرا، عشان كده الله عز وجل قال: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. يبقى إذن المعنى بين وظاهر. أما إذا كانت الدلالة غامضة بحيث أن المرء قد لا يصل إليها فأفتى على عكسها فلا يشمله الإيه؟ فلا يشمله اللعن حتى تكون الإيه؟ المسألة بينة خلاص. فعشان كده الله عز وجل لما لعن الذي يكتم ما أنزل من البينات، قال إذا تاب مش يفضحنا في ميدان وتبله بنفسه، لا، هو تعرض للعن. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، خلاص كده مش تابوا وأصلحوا أم إيه داخل الأوضة وقاعد، وسيب بقى البهتان اللي هو زرعه في وسط الناس يسري سران النار في الهشيم، لا، لازم يبين. زي ما بين الضد لازم يقول الحق، وقول أنا غلطت في المسألة الفلانية وتبت في المسألة الفلانية وكنت غلطان وإلى آخره، ويبين للناس أنه مخطئ حتى لا يتبعه الناس على هذه الزلة العظيمة. فده برضو إيه، ده جنس متوعد بالإيه، باللعن على العموم، بغير أن ننزل اللعنة على إيه، على شخص بعينه مثلا، أو كقول الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، خلاص، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يعني الآيات الإيه، الآيات العامة تجري في مكانها. وكلعنة الله تبارك وتعالى، وإبليس مثلا ملعون، إبليس هذا ملعون بخصوصه، وده يلتحق بالنص الإيه، بمن تبين كفره، بمن تبين كفره، يعني اللي يشك في كفر إبليس يبقى زيه. ومن يشك في كفر إبليس الذي طرده الله عز وجل وذمه ورفع عقيرته على رب العالمين واعترض عليه، وخبره في القرآن مبثوث وظاهر، فهذا أيضا يلتحق بالكلام على لعن المعين. فالآيات العامة في اللعن نحن أيضا نتبعها، ونلعن الطائفة ولا نلعن كل فرد من أفراد الطائفة لاحتمال تخلف الوعيد عنه، لاحتمال تخلف الوعيد عنه. وإحنا يعني نعلم أنه لا يعني يحكم على إنسان بلعن إلا إذا توافرت فيه شروط وانتفت فيه موانع. والعبد قد يفعل الفعل الذي يلعن فاعله، ولكن قد يتخلف الوعيد عنه لأسباب مانعة، كما يقول العلماء أن مكفرات الذنب 10، ودي من موانع لحوق الوعيد بالفاعل، لحوق الوعيد بالفاعل. هذه 10 3 من الشخص نفسه، و3 من الناس، و4 من الله تبارك وتعالى. الـ3 اللي من الشخص، التوبة فقد يتوب، والاستغفار، والحسنات الماحيات. والـ3 اللي هم من الناس، دعاء المؤمنين له وإهداؤهم ثواب العمل الصالح على قول من يرى ذلك ولست أراه. والـ3 شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والـ4 التي هي من الله تبارك وتعالى، المصائب المكفرة في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وبرحمة يبتدئها الله تبارك وتعالى للعبد من غير كسب منه. يبقى دي 10 أشياء من مكفرات الذنوب تمنع لحوق الوعيد بالإنسان، بالشخص المعين. لكن نحن نجري اللعن العام في مكانه. يعني مثلا عندنا في السنة أحاديث كثيرة جدا في مسألة اللعن العام، منها مثلا ما رواه الإمام مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سألت أبو الطفيل علي بن أبي طالب: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ أو يعني هل أسر إليكم بشيء دون الناس؟ قال: لا، ما أسر إلي شيئا كتمه عن الناس، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، أو من غير منار الأرض. يبقى إذن ده لعن عام، لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا افترضنا أن رجلا ذبح لغير الله اسمه زيد، معلش احنا ظلمين زيد وعمر، بس هو النحاة اللي خلوا لساننا يجري على كده، كل ما نيجي نضرب مثلا ضرب زيد عمرو، واخد بالك؟ وبيذكر المنفلوطي حكايه لطيفه بمناسبه ضرب زيد عمرو، وهو بيقول ان كان في واحد تركي زمان، كان باشا زمان كده اسمه داود. فداود باشا ده لما جم يعلموا النحو، فالمؤدب ايه حب يعرفه بقى الفعل والفعل ومفعول به، فقال له ضرب زيد عمرو، كل شويه يقول له ضرب زيد عمرو. فقام قال له هل بلغ الهوان بزيد الا يضرب عمرا؟ يعني على طول بيتضرب كده مش عارف يديله قلمين هو كمان. قال له يا باشا ده بس مثل ايه النحاة يقربون به. قال له لا، ايه نحاة ده؟ كل ما اكلمك الاقي زيد بيضرب عمرو. المهم قاعد يقول له، قال له الكلام ده مش مقتنع بيه، وقام حطه في السجن. شوف بقى تلميذ نجيب، ها حطه استاذ على طول في السجن. وجاب الايه العلماء بتوع البلد في الدوله الايه العثمانيه، ايه الموضوع؟ فكلهم قالوا زي مين؟ زي المعلم الاول. فقام سجنهم كلهم وبعت مصر. طبعا كانت الحكايه انتشرت اول الدنيا تعرفت بقى ان كلهم دخلوا في السجن بسبب ايه؟ بسبب زي. فلما بعتوا الواحد من العلماء قعد طول الطريق يفكر اطلع من الورطات ازاي، اطلع ازاي، اطلع ازاي. المهم قام رايح قال له ايه بقى، ما هي الجنايه التي ارتكبها عمرو حتى ضربه زيد صباح مساء؟ قال له يا مولانا ان عمرا ارتكب جنايه عظيمه كان يستحق عليها القتل لا ضرب زيد. قال له ما هي؟ قال له ان اسم سعادتك داود بتتكتب في اصلها اتنين واو، خلاص، وعمر ده اصل عمر فسرق واو مولانا وخده، فبدل ما يبقى عمر بقى عمر، فالواو اللي لطشها من اسم معاليك كان المفروض ياخد اعدام. فاغتبط هذا الجاهل واتبسط كده وبتاع، وقال له انا لازم اديك جايز ها على السر العظيم ده. فقال له اطلب بقى اي جايزة. قال له اللي انا اطلبه انك انت تطلع كل اللي دخلتهم السجن، ده انا مش عايز غير كده تطلعهم. المنفلوطي طبعا بيعقب على المسألة دي، بيقول انا لو من يعني هذا العالم لا تركتهم في السجن حتى يغيروا هذه الأمثلة البالية، ها ويجددوا في الأمثلة، يعني يكون فيه نوع من المهم. رجل يذبح زيد مثلا من الناس، ذبح لغير الله، ماشي، أنا ما جيش أقول له أنت يا زيد ملعون، أنت يا زيد ملعون. ليه؟ لاحتمال تخلف هذا اللعن بتوبة زيد. لكن أقول له إيه؟ لعن الله من ذبح لغير الله، يبقى أنا أعملت النص العام في مكانه بغير أن أنزله على شخص زيد، لاحتمال أن يتوب وأن يتخلف هذا الإيه؟ أن يتخلف هذا الوعيد. والذبح لغير الله كبيرة من الكبائر استحق فاعلها اللعن، زي ما احنا بنشوف برضو كثير من العوام بيتورطوا في المسألة دي. فتح محل جديد يوم جايب خروف وذبحه على الايه على باب المحل. شفت انا مرة يعني جنازة كانت ماشية في الشارع فقلت امشي معاهم. المهم فلقيت على باب المقبرة واحنا داخلين كده على الجبانة لقيت دم، فبقول ايه ده؟ فقالوا ان هو ذبحوا هذا الخروف تحت النعش، ذبح هذا الخروف تحت النعش، طبعا هذه جناية كبيرة. فواحد جاب عربية يقوم برضو ذابح للعربية، مش حكاية بقى شكر لله والكلام ده، وياخد بقى الايه الدم ولطخ على ازاز العربية وخمسة وخميسة والبتاع عشان ايه مفيش حد يحسده وما تصابش بعين والكلام ده. كل هذا من المحرمات، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه. طبعا مفيش حد هيلعن والديه، انما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه. يبقى الواحد بقى إيه اللي هو يشتم أباء الناس ويلعن أباء الناس فالناس يلعنون أباه، يبقى هذا الرجل هو الذي شتم والده على الحقيقة إذ جر عليه معرة السب. ولعن الله من غير تخوم الأرض، تخوم الأرض اللي هي إيه الرجم التي تميز بين حدود أملاك الناس، كل واحد بيبقى له حد، يجي مثلا بالليل يقوم ناقل المصرف، المصرف هنا يقوم واخد له مثلا ايه قيمة شبرين ثلاثة كده يقوم ناقل المصرف وبطول الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ شبرا من أرض طوقه الله 7 أراضين يوم القيامة. كان الحديث ده رواه يعني أحد العشرة المبشرين بالجنة ألا وهو سعيد ابن زيد رضي الله عنه، لما اختصمت معه امرأة اسمها أروى وزعمت أن سعيد بن زيد أخذ جزءا من أرضها، والحديث الصحيحين، فشكته لأمير المؤمنين. المهم أن الخليفة بيراجع سعيد بن زيد، قال أنا آخذ شيئا من أرضها بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من أرض طوقه الله 7 أراضين يوم القيامة، وبعدين دعا عليها أن تموت في أرضها. فبينما وكانت نظرها ضعيف كده، بينما هي تمشي في دارها إذ سقطت في بئر لها في دارها فاندكت عنقها فماتت. فالرجل اللي بيغير تخوم الأرض عشان ياخد شبر ولا شبرين ولا 3 هذا أيضا داخل في اللعنة، فده أيضا من الايه؟ من اللعن العام. وأيضا منه قول يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهل لما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وخصنا بكلام عربي مبين قال ألا إني أنهاكم عن ذلك، فهل انتهت الأمة عن ذلك؟ كل أسف المساجد اللي فيها قبور بتشيد وصار لها دولة وصار لها صولة وجولة، ومن الناس من يعتقد أن الذهاب إلى قبور هؤلاء يساوي الحج، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى ونهانا أن نفعل مثل فعلهم، فيشملنا هذا اللعن العام. المساجد لا يحل دفن أحد فيها مطلقا، كما قال الشافعي رحمه الله إنه لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام، لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام. وأيضا من اللعن العام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أي واحد بيروح يضمن واحد في قرض ربوي ملعون، لأنه داخل فيه موكله. يبقى الملعون في الجماعة دول الآكل واللي وك أكل وفي واحد أطعمه، ده ملعون اللي هو الموكل، والكاتب اللي هو العامل في البنك ده كاتب، وكل من دون العملية الربوية في البنك فهو داخل تحت هذا اللعن العام. وشاهديه اللي هو الضامن، جماعة اللي بيضمنوا أو يروح يجيب القرض والكلام ده، كل هؤلاء داخلون في اللعن العام من غير ما نقول زيد اللي هو عامل البنك ملعون، لاحتمال أن يتخلف هذا الوعيد ويتوب كما يعني قلنا ذلك الآن. وورد هذا اللعن في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والنسائي والترمذي من حديث ابن مسعود، وورد أيضا من حديث أبي جحيفة في صحيح البخاري. ومن اللعن العام أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. الأعمش راوي هذا الحديث، لأن هذا الحديث يرويه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالأعمش يعني بعد الحديث قال يرون أنها بيضة الحديد، والحبل يعني الذي تجر به السفن والذي يسوي دراهم كثيرة. وهذا التأويل من الأعمش يعني لم يقبله جماعة العلماء. مسألة مش بيضة الحديد للخوزة اللي هو المقاتل بيحطها على رأسه وهو بيقاتل عشان دماغه ما تتفتحش، ودي تساوي كتير زي الخوزة واللأمة مثلا الدرع ونحو ذلك، لا، إنما الحديث على ظاهره، والمقصود تقبيح أمر من فعل ذلك. لأن رجل يسرق بيضة، هل البيضة فيها الحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. فالبيضة لا تصل إلى ربع الدينار، فكيف تقطع يده فيما لا يصل إلى الحد؟ العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر القطع لأن مآل السارق إلى ذلك، إذا سرق بيضة سيتجرأ إلى سرقة ما هو أكبر من ذلك حتى يسرق ما فيه الإيه؟ ما فيه الحد، ما بلغ النصاب. يبقى كأن البيضة ده الداعي، الداعية له إلى أن يستزيد من السرق. وكذلك الحبل الحقير الذي يجده في ملك إنسان، إذا سرقه جره ذلك إلى إيه؟ إلى سرقة الشيء بعد الشيء حتى يكون مآله في النهاية إيه؟ القطع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لعن جنس السارق الذي يسرق الشيء الحقير ويفقد الشيء النفيس في مقابله. تعرف اللي بيسرق تقطع يده اليمنى، فإن سرق تقطع رجله اليسرى، فإن سرق تقطع يده اليسرى، فإن سرق تقطع رجله اليمنى. فإنسان عشان يسرق حتى يعني يسرق 100,000 ولا 200,000 ولا مليار، المليارات دي احنا حفظناها من كتر الايه المليارات وعشر مليارات وتلتمائة مليار وعشرمائة مليار والكلام ده، سرق مليار اتقطعت ايده ولا المليار. فلما يكون بني ادم يضحي بهذا العضو النفيس، بهذا العضو النفيس لاجل حفنة الدراهم والحفنة، يبقى انسان فعلا يستحق ان يلعن، هذا الانسان جلب اللعنة على نفسه، زي ما الواحد بيلعن اباء الناس يلعنون ابوه، جلب اللعن على نفسه بسبب هذا الحمق في التصرف. وقد استشكل هذا الحكم بعض الشعراء وهو شيخ المعره، ويعني طلبه الفقهاء ليقتلوه فهرب ابو العلاء المعري لما استنكر هذا الحد الشرعي، وقال يعني اللي يسرق ربع دينار خليه يسرق دينار، يسرق دينارا تقطع يده، ولو واحد قطع له ايده يدفع في كل اصبع 10 جمال. قال طب ازاي بقى ياخد دينار تتقطع ايده، واذا واحد اتعدى على ايده وقطعها له كل اصبع من دول 10 جمال، يعني الجمل دلوقتي ب4,000 مثلا، ها ب4,000 يبقى كده 40,000، ها 40,000 في 5 ادي 200,000، يعني الايد دي تسوى 200,000 لو حد قطعها لك، في حين ان هذه اليد لو سرقت ربع دينار تتقطع. ايه الحدوته دي بقى؟ فقال يد ب500 عسجد وديت، لما حد يقطعها يكون الديه بتاعتها المبلغ الكبير ده، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. خلاص قول استغفر الله العظيم واسكت، أنت مش مقتنع مش مهم ما تقتنعش، بس استغفر الله العظيم. فطبعا الفقهاء لما شافوا كده طلبوه، لأنه ده رجل بيعارض النصوص، النصوص التي أجمع على صحتها أهل الإسلام، فهرب. ورد عليه كثير من العلماء، ومن أمثل هذه الردود رد القاضي عبد الوهاب المالكي، قال لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. احنا بنلعن الايه؟ نلعن السارق الذي يضحي بهذا الشيء النفيس في سبيل يعني عرض تافه لا قيمة له. وكذلك في حديث الذي رواه احمد وابو داود والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. وفي حديث ثوبان في مسلم أحمد والرائش. يبقى احنا عندنا 3 جهات، واحد مرتشي وهو الذي يأخذ المال من غير حله، يعطل مصالح الناس ويقول لك أنا على استعداد أن أنا أجيب لك الوظيفة الفلانية وكذا تدفع قرشين. الآخذ ملعون والمعطي ملعون، لكن طبعا عشان خاطر يعني الرجل المرتشي نزيه يعني وكده يقول له ما تدينيش حاجة في المكتب، ابعتها مع زيد، ها يا دي زيد ده، زيد ياخد حسنات للصبح، ها ابعتها مع زيد. زيد ده بقى هو ايه؟ الرائش. الرائش أي الواسطة ما بين الراشي والمرتشي. أشوف بقى ده اللي بقى أمه داعي عليه، ما استفادش حاجة، ياخد الفلوس وداها للبيه واخد بالك، وحيروح في داهية وما خدش حاجة. يبقى الثلاثة دول ملاعين. طيب كتير بقى من الشباب بيسأل يقول لك أنا بيبقى لي وظيفة والكلام ده، وبعدين معطلين الوظيفة ومش راضين الدهان إلا لما أدفع قرشين، طب أدفع ولا ما أدفعش؟ الجواب إذا خرجت الوظيفة باسمك على سبيل التعيين لك وصار حقا وملكا لك فحجبها إنسان فيجوز لك أن تدفع الرشوة لتحصيل حقك. واضح الكلام ولا عيد؟ لأن أغلب الناس موعود بوظيفة لا على وجه التعيين، لا على وجه التعيين، فيظن انها مجرد الوعد انه صار ايه، صار مالكا للوظيفه، فيقوم يدفع الرشوة عشان يجيب الوظيفه. ده الملعون بقى، ده الايه الراشي. يبقى الكلام بقى اذا كان في وظائف عامه انت قدمت زي خلق الله ماشي، ولكن ليس هناك شيء ينص على حصولك على الوظيفه، يبقى لا يجوز دفع الرشوة. إنما إذا طلع اسمك وتعين اسمك وصارت الوظيفة باسمك وهذا الرجل يريد أن يحجبها عنك، في هذه الحالة إذا دفعت الرشوة لتحصيل حقك فأنت يعني براء من هذا اللعن، والآخذ هو الملعون. يبقى عندنا إيه؟ لعن، برضو لعن عام. برضو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث بهذا اللفظ عند الترمذي: لعن الله عبد الدينار وعبد الدرهم. لعن الله عبد الدينار وعبد الدرهم، لكن طبعا هو المشهور في هذا الحديث رواية البخاري وغيره: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، تعس وانتكس، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. إذا شيك فلانتقش، يعني يا رب إذا دخلت في رجله شوكة ما تطلعش. طب انتقش دي إيه؟ قال لك منسوبة للملقاش، لما شوكة تدخل جوه بتحاول تجيبها بملقاط، ها الملقاط أو المنقاش ده، فإنما نسب إيه هذا الانتقاش إلى الإيه، إلى الآلة. طبعا يعني حديث الترمذي اللي هو حديث أبي هريرة هو الإسناد فيه الإسناد ضعيف، لأنه من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، وأكثر أهل العلم يقولون إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا، والصواب أنه سمع بعض الأحاديث لكنه مدلس، والمدلس نحتاج في رواياته إلى التصريح بالتحديث. ولذلك اللفظ المحفوظ هو تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة إلى آخر الحديث. وأيضا من اللعن العام الحديث الذي رواه أيضا مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. اتقوا اللعانين أي ما يستجلب لعن الفاعل، اتقوا ما يستجلب لعن الفاعل. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. يتخلى يعني يقضي حاجته، طريق مسلوكة الناس كلها بتمشي من هنا، يجي في نص الطريق ويقضي حاجته، فواحد ومش كده يتعطر فيها الله يلعنه خلاص، أو إن هو يأتي على مكان ظل. العادة إن الناس بيستظلوا فيه، ظل وارف والناس بيستظلوا فيه، يقضي حاجته ومن التاني جاي قاعد عليه وقايم، الله يلعنه. يبقى إذن كلمة في طرق الناس وفي ظلهم يدل بدلالة المفهوم على أن المرأة لو تخلى في طريق غير مسلوكة لا يشمل هذا اللعن، أو أنه قضى حاجته في ظل غير مستعمل يعني لا يستعمله الناس، فهذا أيضا غير داخل في إيه؟ غير داخل في اللعن. إنما داخل في اللعن هو الطريق المسلوك أو الظل الإيه؟ الذي يطرقه الناس عادة. ده اللي هو اللعن العام بقى. يبقى إن أنت إذا أردت أن تلعن أن تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على المرتشين، لعنة الله على المرابين، بدون أن تعين يعني شخصا بعينه. لعن الدواب يعني لما حبيت أجمع يعني الأدلة وجدتها كثيرة، أو الوقائع وجدتها كثيرة، وفي كل هذه الوقائع كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب فيها بجواب واحد، وهذا مما يبين خطورة اللعن. لم يرخص فيما أعلم لرجل لعن ناقته أن يركبها مع شدة حاجته إلى ظهرها، إنما كان ينهى ليس عن الركوب فقط، بل ينهى أن تصحب الناقة هذا الركب، أن تصحب الناقة هذا الركب. المقطع بتاع النهاردة الذي قرأناه من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه الإمام أبو داود رضي الله عنه ورحمه الله. طبعا الترضي اصطلاح بقى عند أهل العلم يكون للصحابة، وكذلك الصلاة تكون على الأنبياء، والترحم يكون على سائر المسلمين من بعد الصحابة أو التابعين بطبقاتهم الثلاثة إلى يعني سائر المسلمين. ولا مانع أن يعني يترضى المرء على يعني من دون الصحابة، إن كانت المسألة يعني الاصطلاحية ترشد إلى يعني قصر الاصطلاح على أهله حتى لا يقع وهم ولا لبس. والحزم كثير له كلام جميل في هذا المعنى في تفسير سورة الأحزاب عند قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويتكلم عن الذين يخصون عليا رضي الله عنه بقولهم علي عليه السلام، علي عليه السلام، قال إن الكلام ده يعني ما ينبغي، لأن إذا كان عليه السلام ده حاجة فوق رضي الله عنه فأبو بكر وعمر وعثمان أولى بهذا منه، من علي بن أبي طالب، لأنهم أفضل منه باتفاق الأمة. وأورد برضو أحاديث برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض أصحابه، صلى الله على آل أبي أوفى، ولما امرأة جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم معزوم عندها، وجابر قال لها ما تقوليلوش حاجة ولا تطلبي منه حاجة، فلما أراد أن يخرج من البيت خرجت وراءه وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، قال صلى الله عليك وعلى زوجك، والصلاة هنا معناها الرحمة إلى آخره. المهم يعني أهدي حاشية كده بمناسبة أن لساني سبق إلى الترضي على أبي داود، وهو إن نسأل الله عز وجل أن يرضى عنه وأن يرفع درجته، فقد أحيا البصرة بعد فتنة الزنج أحياها وقد خربت، بل إن الحاكم بتاع البصرة أتى لأبي داود فقال لي إليك ثلاث حاجات، قال وما هي؟ قال أن تأتي البصرة فتعمر بك، فلما قال أما هذه فنعم. ولما ذهب البصرة وقرأ كتابه السنن امتلأت البصرة بطلبة العلم الذين جاءوا من كل بلاد الإسلام ليسمعوا هذا الكتاب المبارك. ولما طلب منه أن يجعل يعني يقرأ السنن على أولاده فقط قال أما هذه فليس إليها سبيل، لي كان يعز العلم، قال إذا كانوا عايزين يسمعوا فيأتوا مع عوام المسلمين ويجلسوا ويستفيدوا. فنسأل الله أن يرضى عنه عن سائر علماء السنة. هذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله في كتاب الصلاة، قال حدثنا هشام بن عمار ويحيى ابن الفضل وسليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي، ورواه أيضا ابن حبان عن عمرو ابن زرارة، ورواه الطحاوي في مشكل الآثار عن مهدي بن جعفر، قال خمستهم حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن يعقوب ابن مجاهد بسند الإمام مسلم رحمه الله. وروى يعني الحديث حديث لا تدعوا على أولادكم حتى لا تصادف يعني ساعة إجابة، روي هذا المعنى عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرج هذا الحديث ابن عدي في كتاب الكامل، وكذلك أبو نعيم الأصبهاني في كتاب أخبار أصبهان، من حديث عبد الله بن جعفر ابن نجيح عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن هذا الحديث لا يصح عن ابن عمر إسناده ضعيف جدا، والسبب في ذلك هو عبد الله بن جعفر. تدرون من هو عبد الله بن جعفر؟ هو والد علي بن المديني. شوف، علي بن المديني شيخ البخاري وشيخ أحمد، يعني هو من أقران أحمد، ومع ذلك روى الإمام أحمد عنه نحو 60 حديثا في مسنده. ومعنى الإمام أحمد يروي عن بعض أقرانه هذا لا يكون إلا لجلالته، وكان يدعو عليا بكنيته ولا يسميه، وكانت كنية علي المديني ككنية أيضا صاحبه الذي أتى بعده، وكلاهما من أعلم الناس بعلل الحديث. كنية علي المديني أبو الحسن، ومين أبو الحسن بقى اللي جاء بعده؟ الدارقطني. أبو الحسن علي بن المديني وأبو الحسن الدارقطني، وكلاهما من أعلم خلق الله عز وجل بعلل الحديث. والد هذا الطود الشامخ الباذخ تكلم فيه أهل العلم، تكلم فيه أحمد، وتكلم فيه ابن معين، وتركه النسائي، قال متروك. بل وسئل ابنه علي في مجلس علمه الذي كان غاصا بالناس ألوف، فواحد أم أيم كده قال له ما تقول في أبيك حاجة يعني، فسكت علي قليلا ودمعت عيناه وقال قولة معروفة عن أهل الحديث، قال قولة، قال إنه الدين أبي ضعيف الحديث، أي الذي جعلني أضعف أبي هو الدين، في أنه لا يحل المحاباة فيه حتى لو كانت على أبي، وضعف أباه، فبين لنا أن الحامل هو حفظ الأمانة. وهذا الحمد لله اشتهر به علماء المسلمين، وعلى رأسهم علماء الحديث، ما كانوا يحابون في الله أحدا كائنا من كان. أبو داود السجستاني صاحب السنة نتكلم عليه قال لا تأخذوا عن ابن عبد الله فإنه كذاب. وطبعا عبد الله اللي هو ابن أبي داود السجستاني ليس بكذاب، بل اتفق العلماء على أنه صادق اللهجة لم يكذب، ولكن حملها الذهبي رحمه الله، قال لعل هذا كان في شباب عبد الله ثم ارعوى بعدما شاخ، وإنه مثلا ممكن يكون في مزاح في بتاع، وأنا يعني أعتقد شيئا آخر، وهو أن عبد الله كان يكثر من سماع الأحاديث الغريبة وكان يؤديها، والغرائب مظنة كثرة المناكير فيها، هي اسمها غريبة ليه؟ بسبب إنها غير مطروقة، وعلماء الحديث كانوا يحفظون هذه الغرائب لأجل المناظرات، عشان كل واحد يثبت جدارته، يقول له هل تعرف الحديث الوحيد الذي حدثه مالك لرجل من أهل البصرة؟ هذه غريبة دي جدا، والرجل من أهل البصرة ده ممكن يكون متروك أو منكر الحديث، مين بقى يعرف الحديث الوحيد اللي خده رجل من أهل البصرة عن مالك؟ دي عايزة واحد بقى سلك بنيات الطريق، مش ماشي على الطريق الأسفلت اللي رايح جاي، لا ده دخل في دروب قل أن يدخلها إنسان. بإذن بيحفظوا الحاجات الغريبة جدا جدا، وإن كان أغلبها من المناكير ومن الأكاذيب ومن الموضوعات. فكان ابن أبي داود مشتهر بالمسألة دي وعنده غرائب، لدرجة إن هو التقى مرة مع أبي زرعة الرازي، وأبي زرعة الرازي ده شيخه، وأبي زرعة الرازي شيخه ورفيق أبيه، وكان عبد الله فيه نوع تيه وعلو كده، إيه يعني لما بيقعد كده متمكن من نفسه كده حافظ بقى، ويهجم على الواحد يقول تعرف كذا. فمرة التقى مع أبي زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي ده حاجة كبيرة جدا، جبل أبو زرعة الرازي ده. فالمهم إن عبد الله بن أبي داود ألقى عليه حديثا وقال أبا زرعة أتعرف الحديث الفلاني؟ قال له لا. قال خذه عني عاليا، أنا شيخك فيه بقى. ها يقول الكلام ده لشيخه، يقول له خذه عني عاليا. فقال أبو زرعة لأبي داود انظر ما يقول عبد الله، يعني ينفع الكلام اللي بقوله ده؟ فيبقى ايه كلمة لا تأخذه عن ابني فإنه كذاب، هذا محمول على كثرة رواية الغرائب والمناكير التي تكثر فيها الأكاذيب، فلربما أخذها رجل عن ابنه وهو لا يعلم أن فيها هذا الكذب فيقع في الكذب، فيكون مثلا كلمة أبيه تحذير له أن يستكثر من الغرائب والمناكير وعليه بالجد المسلوك. وبهذا التخريج نرد بقى على يعني صاحبنا اللي هو الأخ اللي كان يعترض عليه زمان، اديت محاضرة في الإسكندرية زمان أين العلماء الربانيون، كانت محاضرة بهذا العنوان كنت نبهت عليها يمكن المحاضرة اللي فاتت أو اللي قبلها. المهم حكاية الأعمش بقى اللي الطالب خده على جنب كده وبتاع وكان أعمى ورايحين يدفنوا جنازة، فالأعمش كان عسرا في الرواية لا يكاد يحدث أحدا، فالمهم واحد قام واخده من ايده وقال له انا اصحبك يا ابا محمد، وقام واخده فضل يبعد به يبعد به عن الركب، الجنازه ماشيه كده هو واخده كده، وبعدين وصل لجبانه في بلد مجاوره ثم قال اتدري ان ايت يا ابا محمد؟ قال لا، قال انت في جبانه كذا وكذا، والله لا اردك البلد حتى تملا الواحي حديثا. فطبعا الاعمى مش عارف انه مش هيروح، لازم يفضل يمليه، وهو اللي ما بيرضاش يدي حديث ولا حديثين الا بيطلعوا الروح. المهم عاد يقول حدثنا فلان وفلان واخبرنا فلان والكلام ده حتى ملأ ألواح حديثة. وبعدين هم راجعين من الطريق بقى روحين البلد، فالطالب ده هو امد الألواح لواحد صاحبه كده خلسة لان عارف الأعمش هيمسك في خناقه وياخد منه الألواح. بعد ما وصل الأعمش لبيته قال قد وصلت يا ابا محمد، فامسك به وقال خذوا الألواح من الفاسق. فقال قد مضت الألواح يا ابا محمد. قال كل ما حدثتك كذب. قال أنت أعلم بالله من أن تكذب. طيب السؤال، هل فعلا الأعمش صادق في قوله كل ما حدثتك كذب؟ آه، حدثه بأحاديث غرائب ومناكير، أكن دي تفوت على الأعمش يعني هي يحبس دمه ويعمل فيه الفصل البايخ ده هو وكمان يديله ويملى الكشكول أحاديث صحيحة؟ طبعا لا، ده لازم يحرق دمه عشان ما ينتفعش بالإيه؟ ما ينتفعش بالأحاديث دي. فهذا محمول على أن الأعمش إنما حدث بأغرب ما عنده التي يصدق أن يقال فيها أكاذيب أو يقال فيها مناكير. فلما يقول كل ما حدثتك كذب أي غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأعمش حدثه إيه بإسناده. المهم يعني علماء الحديث كانوا يعني مشهورين بالإنصاف، كانوا مشهورين بالإنصاف. فهذا الحديث حديث ابن عمر اللي هو لا تدعوا على أولادكم أن يوافق ساعة إجابة فيعني يستجاب لكم فيها، هذا غير ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. إنما وقائع بقى لعن الدواب ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الدواب وعن ركوب الدواب فهذه كثيرة، وأجتزئ ببعض يعني الأحاديث التي وردت في هذا الباب، منها حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلعنت امرأة ناقتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا متاعكم عنها فإنها ملعونة، كما قلت لكم مع قلة الظهر، يعني لم يرخص بسبب الحاجة، لم يرخص بسبب الحاجة. بعض الجماعة اللي هم مش فاهمين حاجة يقول لك ده مش ممكن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده تشدد والضرورات تبيح المحظورات، وإحنا محتاجين الظهر ده عشان نركبه، ده إحنا في غزو خلاص. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا متاعكم عنها، ويتركوها ماشية كده والعالم ممكن يبقى إيه ماشيين يذكوا كده مش عارفين يمشوا وسايبين الظهر فارغا لا يركبونه. لا، إحنا منه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور يفصل فيها ولا تراعى المصلحة الموهومة من ذلك، زي واحدة مثلا كما في صحيح البخاري، واحدة جت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن بنتي ستسف الليلة النهاردة بكرة بعد الدخلة بتاعتها وشعرها يتمعط بيسقط، أفأصله؟ تعمل باروكة يعني وإلا هتدخل على زوجها أرعى هيبصلها كده يستعيذ بالله من شرها ها ويكرهها، وبعدين ده الأصل بقى المسلمين يحبوا بعض والمش عارف إيه، والأصل إن المرأة تتحبب إلى زوجها، فكان ممكن يباح للمرأة اللي زي دي أنها وقعت في ضرورة تبيح المحظورات إنها تلبس الباروكة عشان تتجمل لزوجها والكلام ده وبتاع. فرايح تقول له كده أفأصل شعرها ألبسها باروكة؟ قال زور وأبى. والمرأة اللي هي مات زوجها وبعدين عينها أصابها شيء فحبوا يكحلوها يعني من باب العلاج، فالمرأة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم بتستشيره بقى وتستأذنه إن إيه؟ إنها تكحل يعني عينيها وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا وإن ذهبت عينه. يبقى إذا كلمة الضرورات تبيح المحظورات عايز عالم عشان ينظر هل الضرورة حقيقية أم وهمية. ممكن تكون الضرورة وهمية مش حقيقية، ودي لا يستطيع أن يقدرها إلا رجل عالم بالواقع وعالم بالشرع أيضا. وترد عليه عشرات الفتاوى بل مئات الفتاوى من هذا الجنس حتى صار لديه من الخبرة ما يستطيع أن هو يفتي في هذه المسائل التي يعني يطلق عليها العلماء مسائل النوازل. وفي لفظ مسلم قال خذوا ما عليها وأعروها. أعروها يعني خلوها عريان، اللي هو إيه يعني خذوا يساوي خذوا متاعكم من عليها. قال عمران ابن حصين رضي الله عنه فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. ورقاء يعني يخالط بياضها سوادها. وأيضا من الأحاديث في هذا الباب حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما من حديث أبي عثمان النهدي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم العنها. حل زي شأ، زي ايه شأ يعني كلمة ايه زجر واستحثاث للبعير او للدابة، وهي ممكن تبقى بفتح الحاء المهملة وبكسرها، ممكن تبقى حل وممكن تبقى حل، المهم انها كلمة ايه كلمة زجر واستحثاث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، ونزلت المرأة من عليه. وأيضا مما ورد في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى أظن في كتاب السير، وكذلك الإمام أحمد وغيرهما من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا سند جيد، وهذا سند جيد. قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يسير فلعن رجل بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صاحب الناقة؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. قال أخرها فقد أجبت فيها. فقد إيه؟ أجبت فيها. لما قال اللهم لعنها أجابه الله فيها. الحديث ده هو يفك لنا لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الدواب. يبقى أجيب اللاعن فيها، أجيب اللاعن فيها، وقعت عليها اللعن. وبهذا الحديث وفق الطحاوي في كتاب مشكل الآثار ما بين الأحاديث اللي هي ذكرناها أو ذكرنا بعضها وما بين قول القائل وما ذنب الناقة أن تلعن. و ممكن نضع هذا الجواب على من يقول الضرورة تبيح المحظورات. لماذا لا نركبها؟ لاحتمال أن يجاب المرء فيها، فيبقى راكب إيه؟ راكب لعنة، فيبقى سلامة المسلم من اللعن أحوط من أن يركب. يبقى ما يجيش واحد هنا يقول الضرورة تبيح المحظورات بسبب إيه؟ مثل هذا التعليل الذي ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا مما ورد في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط من حديث أبي الجوزاء، وهذا إسناد حسن، من حديث أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها لعنت بعيرا لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا، أي هذه الناقة. ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى وإسحاق ابن راهويه وابن أبي شيبة من طريق يحيى ابن وثاب عن عائشة رضي الله عنها، وإسناده منقطع لأن يحيى لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وأيضا مما ورد في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت والطبراني في الأوسط من حديث إسماعيل ابن عبد الله بن أبي أويس عن أبيه عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رجل يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لعن بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تسر معنا على بعير ملعون. العلة إيه بقى في النهي عن اللعن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث: لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أنفسكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم فيستجيب لكم. يبقى لا تلعن لاحتمال أن يوافق هذا اللعن ساعة إجابة. الآباء والأمهات اللي بيشتموا أولادهم وهم لا يقصدون حقيقة الشتم، إليه عربية تقطعك، خلاص إليه ربنا يفتحها في وشك سبع غرز، ها إليه مش عارف يقع عليك جدار، هي أصلا يعني لو وقع عليه جدار هي أول اللاطمين وأول الشاقين لجيوبهن وأول المتسخطين على قدر الله لو حصل كده. فهي بتلعن ما تقصدش يعني انها يعني تلعن الولد من قلبها، لكن في هذا الوقت فتح الله عز وجل ابواب السماء وبيستجاب في هذا الوقت، فيستجاب لها حتى وان لم تقصد حقيقه اللعن، كما قال تعالى: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. عجول يدعو على نفسه بالشر زي ما بيدعي بالخير، إذا أصابته مصيبة يا رب خدني استعجلش، هتفلت هتروح فين، هتتاخد إن شاء الله، بس ما تستعجلش تدعى نفسك ليه. وفي ده والكلام ده بيحصل في القنوط بقى، ولما يكون الإنسان زهقان زي ما هو متسرع كده بيدعو لنفسه بالخير والمال والكلام ده، يوم إذا زهق يوم يدعى على نفسه. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجول. وقال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجله. فده نفس الكلام برد، لكن الله عز وجل حليم حليم. فالخوف أن يدعو دعاء لا يقصده فيصادف محل الإجابة فيستجيب الله له. وفي هذا أيضا حديث أم سلمة، وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد وغيرهم من حديث قبيصة ابن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، وقد شق بصره أو شق بصره، المهم أي إن البصر يتبع الإيه، يتبع الروح. الإنسان إذا مات على طول بصره يتبع الروح، فأنت لازم وهو جسمه سخن كده تغمض إيه، تغمض عينيه عشان ما تفضلش عينه مفتوحة، وإذا يبست الأعضاء ما تعرفش تقفل عينه مرة ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، ضج أي صرخوا ويعني بكوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. طيب الحديث ده أخص من حديث جابر اللي احنا بنشرحه ليه؟ لأن حديث جابر رضي الله عنه بيقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أولادكم أن تصادف ساعة إجابة. يبقى مش مقطوع إن إيه، إن الساعة ممكن تصادف الدعاء، إنما في خصوص بقى الحضور عند الميت الملائكة يؤمنون. يبقى أي واحد عند ميت ما يقولش لعلها تصادف ساعة، لا، الملائكة بيأمنوا. إذا دعوا على أنفسهم يا رب خدنا بعد حملاش أي طعم آمين خلاص، يبقى أنت بتدعى نفسك، يبقى الملائكة يؤمنون في مجلس الإيه، في مجلس الجنازة. عشان كده ما يصلحش الواحد يدعو إلا بخير، ولا يجوز له أن يفتري أيضا، لا يجوز له أن يفتري، كأن مثلا يكون رجل ظالم غشوم مش عارفه فيعود بقى يجيبوا مآثر كاذبة، برضو هؤلاء أيضا يدخلون في الإيه، يدخلون في الكذب وشهادة الزور. المهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني أعلمنا إن في مجلس الجنازة الملائكة يؤمنون على ما يقول العبد. ولأجل هذا شوف يعني برضو لأن بعض الناس يقول لك ممكن لو هو ما يقصدش وربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه من قلبه لا يقصد فمن يعني رحمة الله ألا يستجيب، فنقول لا، في حديث عائشة الذي رواه الستة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم، فلينم يعني أنت عايز تقوم الليل فعمال تجاهد نفسك وواقف وانت ايه وانت بتنام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا ما تصليش نام. ليه؟ أبان العلة صلى الله عليه وسلم من أمره بترك الصلاة وأيضا حظه على النوم. قال صلى الله عليه وسلم فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ده يقصد ما يصوتش، هو يسب نفسه في الصلاة بس هو مدروخ فيعمل زي ايه زي الأعرابي اللي مش عارف مصلحته، قال لك بس قرأ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفر يقول سبحان الله اللهم اغفر لي، يتأول القرآن فهو بيقرأ في سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقف يدعي بقى اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها يوم تسود وجوه. طب وايه موقع الكلام ده من الاعراب؟ ها اهو ده عمال يسب نفسه ولا يدري، لا يدري انه يسب نفسه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك انت قايم تصلي حان اعسان ما انتش مركز في الكلام، ربما اردت ان تستغفر الله فتسب نفسك، يبقى ما يقصدش ومع ذلك لو سب نفسه ربما استجيب له في ذلك. خلاص كده. وورد نفس المعنى في حديث انس رضي الله عنه عند البخاري رحمه الله إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. يبقى احنا نفهم من كده خطورة اخواننا خطورة اللعن